خالقنا وجدت عنوان الشمل الملتئم فالأسرة حصن وملاذ والأسرة من أغلى النعم
إن صلحت أصلحت الدنيا عاش الإنسان بخير حياة عمل أبناءك بالحسنى
رفقا ليحب الطفل أباه
ولزوجك فضل وحقوق لتكن للزوج كما تهواه كن سندا حبا وصديقا وكما أوصاك رسول الله
الخير المجتمع أمي وأبي أختي وأخي لا ريب يكون الخير معي هي لبنة هذا المجتمع وأساس الخير المجتمع أمي وأبي أختي وأخي لا ريب يكون الخير معي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم مشاهدين الكرام في برنامج الأسرة الناجحة. هذا البرنامج يعتمد على محاور خمسة رئيسة. الآن محور الأنظمة الأسرية، في كل أسرة أنظمة، نظام مالي، نظام صحي، نظام غذائي. الآن عنوان هذه الحلقة ضمن هذا المحور الأبناء والبلوغ، موضوع مهم. تنشئة الأولاد نشأة اجتماعية إسلامية سليمة لا شك أنها مسؤولية الوالدين، ومتابعة مثناء مراحل أعمارهم المختلفة ما يطرأ عليهم من تغييرات خاصة في مرحلة البلوغ. الوالدان مسؤولان أمام الله عز وجل ثم أمام المجتمع عن يعني تربية الأطفال وتنزيه الأطفال عن مفاسد الأخلاق، إبعادهم عن كل فعل يرتبط بالسوء والفواحش، تعويدهم على الأخلاق الحميدة، حفظ العورات، التحلي بالحياء. لا شك أن عليهم الانتباه لما يحدث لأبنائهم من تغيرات جسدية ظاهرة تصاحب مرحلة البلوغ، لأن هذا يترتب عليه سلوكيات الأبناء وتغير السلوكيات سواء كان ذكور أو إناث، وما يحتاجه الآباء والأمهات من فهم لكيفية التعامل مع هذه المرحلة العمرية أثناء هذه التغيرات وتوجيه الأبناء التوجيه المناسب. لعلي أذكر هنا أهم علامات بلوغ الذكر، وخاصة علامتان رئيسيتان لدخول الطفل سن البلوغ والتكليف. العلامة الأولى الاحتلام، العلامة الثانية ظهور شعر العانة تحت السرة. والاحتلام نصت عليه الآية: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كما في سورة النور. علي رضي الله تعالى عنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. والحديث أخرجه أبو داود صححه الألباني. أما ظهور شعر العانة فعن عطية القرظي رضي الله تعالى عنه قال: كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت في من لم ينبت. والحديث أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وفي لفظ: فمن كان محتلما أو نبتت عانته قتل، ومن لم يكن محتلما أو لم تنبت عانته ترك. وهذا اللفظ أخرجه النسائي وصححه الإمام الألباني أيضا. هذه علامات الذكر، بلوغ الذكر. أهم علامات بلوغ الأنثى واحد من أمور أربعة، انتبهوا لها: إما أن يتم لها 15 سنة العمر، وإما أن تنبت عانتها، وإما أن تنزل وتمني، وإما أن تحيض. إذا حصل واحد من هذه الأربعة فقد بلغت وكلفت ووجبت عليها العبادات كما تجب على الكثير. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتم بعد احتلام ولا يتم على جارية إذا هي حاضت. حديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وقال عنه الهيثم مجمع الزوائد، رواه الطبراني ورجاله ثقات. من المهمات قبل البلوغ تعويد الأطفال على الصلاة، وهذا جاء به النص: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وحيث أخرجه أحمد في مسنده وحسنه الأرناؤوط. وكم يغفل الوالدان عن هذا المنهج النبوي الكريم في تعويد الأبناء على الصلاة في هذا السن. فقد بين هذا الحديث أن الصغير يمر بمراحل 3، انتبهوا لها: الأولاد يمرون بمراحل ثلاث قبل السبع، وهذا أمر مندوب فيه أنك تشجعوه بالتلميح بالهدايا بالتحفيز بالتعويض، تشجعه على الصلاة وعلى بعض الأمور، لكن ما تأمره أبدا ولا تضربه أبدا قبل السبع. ما بعد السبع إلى العشر هنا يجب على الأب وعلى الأم أن يعلم صغيره على الصلاة أركانها وما يقول فيها، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. ثم المرحلة الثالثة العشر فما بعد، إن لم يستجب غالبا يستجيب إن شاء الله إذا مضت بهذا الترتيب، لكن إذا لم يستجب الصغير فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، لكن لا يستخدم العقاب البدني أبدا الضرب أو غيره إلا بعد فشل جميع الوسائل والعقوبات الأخرى. ومن وعظه وعنفه وهجره ولم يستفد يمكن تأتي قضية الضرب للتهذيب وليس للتعذيب، للتأديب وليس للتعذيب. وكم تقع ونقع ويقع الكثير من الأباء والأمهات في أخطاء تربوية جسيمة عندما يأمرون بالصلاة دون أن يشعروا، من هذا الحرص الشديد على مثلا إيقاظه للمدرسة والاهتمام بذلك وأن لا يتأخر لحظات عن المدرسة، وربما عوقب لو تأخر من قبل الأباء والأمهات. أما صلاة الفجر فيأخذ الأبوان الشفقة والرحمة بإيقاظ ولدهما، ربما لا يصليها إلا عند ذهابه للمدرسة، مع أن الولد بلغ العاشرة يندب له أن يصليها لوقتها مع جماعة المسلمين. انتبهوا لمثل هذا، هذا تربية وتأصيل منذ الصغر على مثل هذه المعاني. أيضا من المهمات عند البلوغ التفريق بين الأبناء في المضاجع كما جاء النص بذلك، بل جاءت الشريعة بضد كل ما يساعد على الانحرافات الأخلاقية والجنسية، منها الأمر النبوي بالتفريق بين الأبناء في المضاجع في هذه المرحلة، يكون تهذيب نفس الطفل شاملا لكل الجوانب، كما عودناه فعل الطاعات بتعليمه الصلاة، في المقابل نغرس فيه العفة بالتفريق بينهم في المضاجع، تزكو نفسه منذ الصغر. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع، والحديث أخرجه أبو داود وأحمد. يتضح في هذا الحديث إعجاز الإرشاد النبوي لكونه أتى متزامنا مع فترة البلوغ ابتداء من سن العاشرة، هنا ربما تبدأ التغيرات الجسدية في الظهور، تأخذ الغريزة الجنسية طريقها. وأنصحكم هنا على فكرة في الرجوع لحلقة موجود التربية الجنسية ضمن حلقات هذا البرنامج، التربية الجنسية لدى الأولاد، جدا مهم التأمل والنظر في مثل هذه المعاني. لا ينام الصبيان عند العاشرة بفراش واحد أو بغطاء واحد، وقيل حتى عند السابعة كما جاء في الحديث إذا بلغ أولادكم سبع سنين ففرقوا بينهم بين فرشهم، وإذا بلغوا عشر سنين فاضربوهم على الصلاة، والحديث رواه الدارقطني بهذا اللفظ وصحه الألباني كما في صحيح الجامع. التفريق يكون بين الأخ والأخت وبين الأخت والأخت وبين الأخ والأخ، حتى ربما بين البنت والخادمة أو الولد والخادمة، فوقت النوم قد تتكشف فيه العورات. الدور الأكبر هنا على الأم في تعويض الصغار التزام الآداب الشرعية والاجتماعية المستقاة من هذه الأحاديث وغيرها، وتربيته على القيم والمثل الإسلامي التي تقوم على العفاف والطهر حذرا من الشر وغوائل الشهوة. وقد وقعت أحداث بسبب إهمال هذا الإرشاد النبوي العظيم كانت قد سلمت منه لو التزموا في قول قدوتنا وفرقوا بينهم في المضاجع. ومثل هذا في تربية الأطفال على ستر عوراتهم حتى يعتادوا ويتربوا على الحياء، الحياء خلق من أجمل أخلاق الإسلام، ويروى صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام الحياء، رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. لعلي كما ذكرت أحيلكم إلى حلقة التربية الجنسية وأيضا حلقة أخرى بعنوان المراهقة، تأملوها، تأملوا الحلقتين مع هذه الحلقة ليكتمل قضية البلوغ والكلام عن التربية الجنسية وعن المراهقة لدى الأبناء. نسأل الله أن ينفع بما ذكر وقيل. ختاما، بقدر اهتمام الوالدين بهذه المرحلة بالذات، هذه المرحلة العمرية الدقيقة في حياة الأبناء، بقدر ما يبذلانه مع الأبناء فيها من وقت وجهد وتنبه وتعليم وتوجيه، إن شاء الله سيسعدان بثمرة هذا الجهد في النشأة السوية لأبنائهم واستقامة أخلاقهم وبعدهم عن الانحرافات التي قد تحصل ربما بعض الأحيان بسبب إهمال الوالدين لهذه المرحلة وهذه التوجيهات أو التقصير منهما في حق الأبناء في مثل هذه التوجيهات النبوية والشرعية الجميلة. نسأل الله أن يصلح الأبناء والبنات وأن يجعلهم أبناء صالحين بررة، وأن يعيننا على تربية أبنائنا وبناتنا، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه. لا تنسون المشاركة في الهاشتاج الأسرة الناجحة حول هذه الحلقة وحول غيرها من الحلقات، اكتبوا تجاربكم، يعني ما تجيش به نفوسكم، لعل الله تعالى أن ينفع به الجميع. نسأل الله تعالى أن يبارك وأن نلتقي وإياكم في حلقة أخرى في هذا البرنامج. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من رحمة خالقنا وجدت عنوان الشمل الملتئم، فالأسرة حصن وملاذ، والأسرة من أغلى النعم. إن فلحت أفلحت الدنيا، عاش الإنسان بخير حياة، عمل أبناءك بالحسنى رفقا ليحب الطفل أباه، ولزوجك فضل وحقوق لتكن للزوج كما تهواه، كن سندا حبا وصديقا وكما أوصاك رسول الله. أمي وأبي أختي وأخي، لا ريب يكون الخير معي، هي لبنة هذا المجتمع وأساس الخير المجتمع. أمي وأبي أختي وأخي، لا ريب يكون الخير معي.